أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من المواضيع، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرز الفقرات. السفير السابق الصادق المقلي يقول إنه زيارة المبعوث الروسي لإفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إلى السودان تأتي في إطار سياسة التمحور للسلطة الإنقلابية اللي جات لها موضع قدم في دولة عظمى مثل روسيا في ظل العزلة الدولية.
تأتي في سياسة التمحور السلطة الإنقلابية اللي جات لها يعني موضع قدم في دولة عظمى زي روسيا في ظل العزلة الدولية الغربية وحتى الأفريقية. يعني
مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور تشهد أوضاع إنسانية كارثية مع استمرار المعارك بين المجموعات المسلحة.
إن الوضع الإنساني في ولاية شمال دارفور وفي عدة ولايات سودانية أخرى كارثي.
منظمة كوني قوية النسوية بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان تنفذ أسبوعا ثقافيا يحتوي على عدد من الأنشطة المتنوعة.
اللي هو الأسبوع الثقافي الفكري لمنظمة كوني قوية بيحتوي لنا على إنه أوراق علمية، معارض للأشغال اليدوية.
المستمعين الأعزاء، كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. عقد المبعوث الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف الذي يزور السودان عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين، منهم شمس الدين كباش عضو مجلس السيادة. التقت جولة السودان اليوم بالسفير السابق الصادق المقلي حول أهداف الزيارة ومدلوله في هذا التوقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة المبعوث الروسي هو، وحقيقة هي الزيارة دي جاءت في إطار يعني التكالب الروسي على افريقيا في مواجهه المد الفرنسي والمد الصيني في المنطقه، ولحد ما تغلب النفوذ الامريكي لحد ما في افريقيا الشرق الاوسط. لكن طبعا الموضوع الزياره في العلاقات السودانيه الروسيه، طبعا الموضوع ده اساسا موضوع العلاقات الروسيه السودانيه دي بتاتي في سياسه التمحور السلطه الانقلابيه لإيجاد لها يعني موضع قدم في دولة عظمى زي روسيا في ظل العزلة الدولية الغربية يعني وحتى الأفريقية. يعني السودان معزول منذ إنقلاب 50 أكتوبر، ومعزول إقليميا الاتحاد الأفريقي المعلقة والعضوية، ومعزول دوليا في قارة أوروبا وأمريكا، وأيضا في قطيع تام مع المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف على رأس البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. ولذلك وبعدين روسيا حقيقة يعني أنا عندي عبارة بقول يعني كلما هرأت السلطة الإنقلابية شرقا كلما شد عليها الخناق والعزلة الدولية الإقليمية غربا في ظل القطيعة المعروفة جدا بين الغرب أو التيشن الموجود بين الغرب وروسيا على خلفية الغزو الروسي الأوكراني. هناك مقاطعة تامة وقوات اقتصادية من الغرب على روسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وحقيقة الموقف الروسي حتى روسيا نفسها يعني ليس لها ما تقدمه للسودان في ظل الظروف الراهنة. لا يمكن الحديث عن علاقات ثنائية أو استثمارية، لا يمكن الحديث عن على تروية تعزيز العلاقات الكليشيه بتاع تعزيز الثنائية والاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الراهنة في ظل حرب، في ظل دولة بدون مؤسسات، تمام؟ لا فيها نظام مصرفي، حتى نظام مصرفي حتى لو في مقاطعة عالمية على المصارف الدولية، وفي ظل الحرب والبلد يعني كلها تمور وتفور من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، يعني بتعاني من عدم استقرار، لا يمكن أي أصلا يكون فيه استثمار أو علاقات مش مع روسيا، حتى مع أي دولة غير روسيا يعني. ما أنت لازم أن تعمل على غاز سواني عند conducive climate يعني مناخ مواتي معافى عشان يكون فيه استثمار في مؤسسات، الدولة تفتغل المؤسسات، الدولة اليوم تحسها كلها نازعة، حكومتها تبدأ نازعة في السودان، سفاراتها كلها خارج العاصمة يعني. فروسيا ليس لها ما تقدمها في السودان ضد الظروف النائمة. بعدين بالنسبة للموقف الروسي، موقف الروسي بالمناسبة موقف واضح جدا معلن من الحرب في السودان، يتماشى تماما موقف الدول الغربية والأفريقية الأداء لإيقاف الحرب. يعني هو مؤيد، معلن رسمي مؤيد لكل المبادرات الهادفة لحل النزاع سلميا بما فيها منبر الرياض ومنبر جدة، وسوف يظل موقف روسيا على ما هو عليه. وقد رأينا كيف مرت روسيا أول قرار من السلام، قرار معروف عن 24 حول الحرب في السودان، وقرار 27-25 خاد بتمدير العقوبات الخاصة بحظر السلاح في دارفور، قرار 1991 لعام 2005 لم تستعمل حق الفيتو في حدث في كل القرارين. وطبعا دي حاجة طبيعية، روسيا لا يمكن تضحي بعلاقاتها مع أفريقيا وتغلغلها المتزايد في القارة والتكالب على القارة ومصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في فرنسا وروسيا وهكذا في فرنسا والصين لصالح مصالحها الضيقة في السودان. ولذلك أنا أرى أن هذه الزيارة ليس لها، سوف لن يكون لها ما بعدها، هي تمرين دبلوماسي لا مردود، تمرين دبلوماسي وعلاقات عامة لصالح روسيا. روسيا طبعا تبحث عن فك العزلة، روسيا كمان سودان معزول دوليا، برضو روسيا معزولة دوليا على طوق عزلة غربية كبير جدا، وتحاول طبعا تجد موضع قدم لها في ومنفذ للتجارة والعلاقات مع دول خارج القارة الأوروبية وفي أوروبا وفي آسيا بالتحديد. لكن بالنسبة للسودان، السودان في ظل العلاقات الراهنة دي، في ظل الحرب الدائرة دي، لا يمكن أن تقدم، لا يمكن أن تكون أي هناك حديث عن علاقات الثنائية أو اقتصادية أو استثمارية في ظل عدم الاستقرار الموجود، والدولة منهار انهيار تام يعني. ولذلك يعني حقيقة هي عبارة عن تمرين دبلوماسي وسياسي من موسكو لتحسين وجهها ولإيجاد موقف قدم لها ولفك طوق العزلة المفروض عليها من وين؟ من الغرب، من الدول الغربية. برضه في أما الحديث عن أوكرانيا، أنا أفتكر الحديث عن أوكرانيا عن انه المساله دي تكون ثلاثه العلاقات السودانيه الاوكرانيه، افتكر المساله دي ميس بليست، لانه اصل السودان يعني اوكرانيا ليست ذات يعني ليست لها علاقات يعني وطيده جدا مع السودان. ما سمعنا حاجه غير سوره القمح، انبيحه القمح اللي كان قدمتها في ظل الحرب دي يعني المنحه القمح يعني. فروسيا ما افتكر انه روسيا العلاقات الاوكرانيه مع لا ليست ذبال بالنسبه لروسيا. وروسيا لها مغلب غيب في افريقيا اللي هي باغنر، خاصه بعد ما مات الرئيس الزعيم باغنر ده اصبحت باغنر في يد الجيش الروسي تماما. طبعا فاغنر دي هي طبعا شركه بتاعت شركه عسكريه زي شركه الامن الخفيه، شركه عسكريه خاصه بتقايض الماس والذهب والمعادن النفيسه في افريقيا بحراسه الانظمه زي ما حصل في افريقيا الوسطى، القصر الجمهوري في افريقيا الوسطى حرسه فاغنر مقابل اجينست انه تاسسنا في الذهب والماس وهكذا يعني. فدي دي عشان كده ما روسيا سوينا زي كتير لو عملت اوكرانيا علاقات مع السودان، لانها هسه متغلغله في القاره، بل بالعكس هسه كمان اكثر 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 تغلغلا بعد ما انتهت زعامه رئيس فاغنر دي في بعد الحادث المشهور ذاك يعني. ولذلك انا افتكر انه هذه الزياره تاتي في اطار فك العزله الغربيه على هناي، وفي اطار مواجهه المد او التكالب الصيني او النفوذ الصيني الفرنسي في القاره الافريقيه. ودي يعني حقيقه انه افتكر ده المدلول بتاع الزياره. اما بالنسبه للسودان، اول حاجه من ناحيه سياسيه روسيا موقفها واضح جدا، هي مع كل المبادرات الاقليميه والدوليه لحل النزاع، هي لن تقف مع طرف دون الاخر وان تتدخل بصوره سافره في النزاع في السودان. واما بالنسبه للحاله الاقتصاديه، روسيا سوف لن تقدم للسودان اي عون أو تدخل في أي استثمار في ظروف عدم الأمن والاستقرار وحتى عدم وجود المؤسسات.
مع تزايد عدة التوترات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور جراء المعارك المستمرة بين الأطراف المختلفة، يحذر الخبراء من كارثة إنسانية وشيكة في المدينة. أجرت راديو دبنجا لقاء مع طوبي هارولد نائب منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية للسودان حول الوضع الإنساني الحالي في الفاشر والمتطلبات. نستمع إلى جزء من المقابلة التي ستبث كاملة في وقت لاحق.
إن الوضع الإنساني في ولاية شمال دارفور وفي عدة ولايات سودانية أخرى كارثي، وفي الأشهر الأخيرة وصفت التقارير الواردة من منظمة غير الحكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود تصاعد الجوع وحالات الطوارئ الطبية في أجزاء من الولاية بما في ذلك معسكر زمزم. تدرك الأمم المتحدة وشركائها أنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتوسيع نطاق أنشطتنا في الولاية. نحن ملتزمون بإعادة تأسيس تدخل إنساني قوي في الفاشر للاستجابة للوضع وفقا للموارد المتاحة وتسهيل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية حسب احتياجات السكان والنازحين والمحتاجين في جميع أنحاء الولاية أينما يعيشون وبغض النظر عمن يسيطر المنطقة. كانت مهمتي إلى الفاشا هي مناقشة الوضع الإنساني مع جميع الأطراف وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة وإزالة العوائق على طول الطرق والمسارات والممرات المساعدات الإنسانية من بورت السودان ومن الطينة على الحدود مع تشاد، والتحضير لبعثة شاملة لتقييم الاحتياجات تشمل جميع وكالات الأمم المتحدة لتخطيط الاستجابة. ورحبت جميع الأطراف ببعثة الأمم المتحدة وتمكنت من حل العوائق على طول المسارات والممرات المساعدات، وتمكنت الشاحنة المحملة بالمساعدات الإنسانية من إيصال إمداداتها. وقد شجعني كثيرا استعداد الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدعم من الأمم المتحدة باعتبارها جهة مهيدة. ونظرا لتدهور الأوضاع الإنسانية وخطأ المجاعة للآلاف الشخص، فمن الضروري أن توفر الأطراف للجهات الفاعلة الإنسانية لضمان الوصول وتوفير المساعدات من بورت السودان ومباشرة من تشاد وجنوب السودان. وللأسف الشديد تعقدت التوترات بين الأطراف خلال فترة عيد الفطر، مما أجبر الأمم المتحدة وبعض الشركاء الآخرين في المجال الإنساني على مغادرة المدينة. ومع ذلك فأنا متفائل بأنه عندما يستقر الوضع الأمني ستتمكن الأمم المتحدة وشركائها من استئناف عملنا الإنساني في أسرع وقت ممكن. يجب على جميع الأطراف الالتزام بإعلان جدة والقانون الإنساني الدولي والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق التي توجد بها الأشخاص الأشد ضعفا الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
تنفذ منظمة كوني قوية النسوية هذه الأيام أسبوعا ثقافيا بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان. جولة السودان اليوم أجرت لقاء مع أماني عبد الرحمن ضيف الله المدير التنفيذي لمنظمة كوني قوية حول الأسبوع الثقافي وما يتضمنه من أنشطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أماني عبد الرحمن ضيف الله المدير التنفيذي لمنظمة كوني قوية بولاية غرب كردفان حاضرة الفولة. في البداية حابة إنه أديكم نبذة شوية صغيرة عن منظمتنا اللي هي كوني قوية. نشأت في بعد 16 أغسطس الأحداث بتاعت الفولة. فكرتها إنها كانت تساعد نساء بلادي في التنمية الاقتصادية اللي هي من تعليم لأشغال يدوية ومساعدتهم في كيف إنهم يديروا حياتهم، وبرضو منها وتسجلت لمنظمة رسمية في مطلع ديسمبر 23/20. حاليا نحن بصدد تنفيذ اكبر لنا مشروع اللي هو الاسبوع الثقافي الفكري للمنظمه تكوني قويه. بيحتوي لنا على انه اوراق علميه، مشاغل، معارض للاشغال اليدويه، برامج ثقافي في تراث ومسرح، وايضا عندنا جوانب ثانيه اللي هي برامج للدعم النفسي وتوزيع احتياجات للنساء المتأثرات بالحروب. طيب لما أنا ذكرت الحروب وكده حابة أوضح حاجة، إنه نحن كمنظمة كوني قوية موقفنا لا للحرب، ونحن أساسا رافضين لفكرة إنه الحرب، ومستحيل نحن شايفين الحاجات دي بالطريقة دي حتمشي لقدام لو ما البندقية تخطط والحكاية انتهت بالتفاكر والكلام. ليه نحن رافضين؟ لانه فكره الحرب، ورافضين انه نقيف مع اي جهه من الجهات المتحاربه سواء كان جيش او دعم سريع، لانه احنا اكثر فئه في المجتمع دي اتاثرت، وزي ما عارفين ان احنا من الفئات الهشه كنساء والاطفال برضو، لانه عندنا جانب بتاع اطفال اللي هو عندنا مكتب كامل اسمه المراه والطفل. ليه نحن بتاثر؟ لانه لما يموت واحد من الجهتين ديل بتكون يا اخوك يا ابوك يا ولدك يا رجلك، وفي كل الحالات انت بتكوني متأثرة، يعني انت بتكوني فقدت السند بتاعك، فقدت الحيطة بتاعتك اللي انت بتتكلي عليها، فقدتي واحد من مصادر دخلك، لانه هو احيانا بيكون عائل اسرة كاملة لما تفقديه وبتلقي نفسك انك براك. دي غير التأثيرات التانية اللي من الحرب يعني بتكون علينا، سواء كانت من قلة بتاع الدواء او عدم عديم مش خليك من قلة يعني، والمشاكل اللي بتتلاقى في المستشفى. يعني حاليا نسبة الوفيات بتاعت معدل الوفيات بتاعت الامهات زادت، ومعدل الوفيات بتاعت الاطفال زادت. ليه؟ لانه ما لاقين اقرب شيخ اخصائي بتاع نساء وتوليد. حالات بتاعت وفيات في الفولة بالذات الفترة الماضية كانت كبيرة شديد في جوا غرفة العمليات بتاعت الولادة، وحالات بتاعت وفيات اطفال لانعدام الادوية. فنحن كنساء في الفترة دي بالذات رافضين فكرة الحرب، واتمنى انه الطرفين يسمعوا للحاجة دي ويقعدوا يحلوها بطريقة بتاع التفاكر وكلام، عشان نحن نقدر ننعم بحياة اقلها، انه مش حياة بالرفاهية ولا كده، اقلها انه احنا ننعم بحياة صحية ونقدر انه نمشي لقدام. طيب من هنا من الاسبوع ده او اهدافنا للاسبوع ده، انه قبل شوية ذكرت في التنمية الاقتصادية دي للمعارض الحالية في المنتزه، عايزين ننميها بحاجات البسيطة دي ونقدر نعرض للناس ثقافاتنا وتراثاتنا. طيب الحاجة الثانية اللي هي تقديم الأوراق العلمية، لأنه إحنا من أهدافي إنه نوعي المرأة دي بحقوقها، زائد إنه نخليها تكون مشاركة في اتخاذ القرار بدل منه القرار يجيها من فوق، إنها هي ذاتها تشارك في صناعة القرار، زائد إنها هي ذاتها واحدة من أعمدة السلام، لازم إنها هي بدل تكون تأجج الصراعات والنزاعات، إنها تبقى هي ذات الأداء الممكن إحنا نصل بها بسلام. دي واحدة من الأهداف. ثاني الأهداف الثقافية عندنا إنه نحكي ثقافتنا وتراثاتنا للعالم، إحنا بنحتز بالحاجة دي إنه ده تراثنا وتثقافتنا بمختلف المسميات أو بمختلف السفنات اللي هي في مدينة الفولة في ولاية غرب كردفان بصورة عامة. برضو عندنا الجانب اللي هو بتاع الدعم النفسي ده، لأنه برضو من الأهداف بتاعتنا في المنظمة العلاج النفسي للمضررات من الحروبات، لأنه نحن عارفين الحروبات دي خلفت وراء حاجات كتير من اغتصابات لانتهاكات لحاجات كتير، يعني خلت آثار نفسية شديدة في المجتمع بصورة عامة وفي حواب بصورة خاصة، لأنها هي واحدة من الفئات الهشة. زائد إنه عندنا يوم كامل التراديشنال داي واليوم التقليدي ده بنعكس فيه برضو التوب السوداني بالنسبة لنا، الثقافات السودانية، الدلوكة، الحاجات اللي بالشكل ده. في ختام اليوم ده حيكون عندنا يوم ثقافي كامل، إنه يكون جامع للحاجات أو للأيام الخمسة دي. في اليوم السادس حنكون جامع للحاجات دي كلها بنحكسها للعالم بصورة أكبر. وبرضو بحب انه انا ناشط مجتمع الفولة من هنا، لانه عندنا صناديق للتبرع عشان نخدم بها النازحات ونلبي بها احتياجاتهم الاولية، فياريت انه الناس كلها تسمع الحاجة دي وتجي وتحاول تقف معنا وتدعمنا.
ودون نسبي مع عودة للمواطنين الى مناطق شمال ام درمان هذه الايام، ولكن السؤال هل الاوضاع الامنية والخدمات العامة تسمح بذلك؟ للإجابة على السؤال نستمع لإفادة لأحد الناشطين في شمال أم درمان حول الوضع هناك.
والله أصلا الأوضاع كويسة هادية وتمام بطال الآن في أم درمان، لكن أم درمان الآن زي ما يقول فيها سقانة كده، سقانة زي ما يقول سقانة الشمس، وسهر والجو العام مقمم وقالت الحمد لله، لكن موضوع ضريب هنا بيقى ما في الآن في أم درمان ناسي الآن لليوم الثاني الأمور شوية شايفة هادية كويس.
والسلع والكهرباء والموية كيف؟
الآن المويه ما شاء الله متوفرة في، بس المويه مقطوعة بين في الأرض جنوب، أرض جنوب من شلت العباسية وقرى أبو عنجة ولحد السلمة، ده السلمة بتاعت الأرض القديمة لحد استاد المريخ باتجاه الشرق لاستاد المريخ. الآن ما في ولا كهرباء ولا مويه، لكن هسي الاتجاه الأرض شمال، الأرض شمال الآن المويه خلاص بقي اتصلت وشاف المهندسين شغالين فيها، يعني هسي المويه وصلتها، لكن لسه ما في زول يسكن وكده. الناس هسي يعني مزقمين، الناس يوميا تلقاهم متوافدين ماشيين لبيوتهم دارين يسكنوا كده، لكن هنا الحكومه تقول لهم لا تسعوا لانه في شغل، الناس شغالين نظافات وموضوع القام وكلام زي ده شغالين فيه هنا. لكن انا مشيت بزاد نفسي، ذات مشيت بزاد نفسي لحد الأرض الجنوب، يعني ما في ولا مويه ولا كهرباء. وصلت لحد خور ابو عنجه، وصلت كده لحد ميدان الربيع والعربية لفت الحتة دي كلها، لكن لسه ما عرفت نسكن يعني، لأنه ولا فيها مو ولا كهرباء. لكن أصحاب البيوت مصرين دارين يسكنوا بأي شكل كان، لأنهم جنوا من القواعد برا والحتات اللي هناك.
السلع متوفرة؟
لا لا، السلع الآن بقت متوفرة الآن، يعني بالذات يعني سوق صابرين ده سوق ما شاء الله، سوق يعني هسي الآن فيه جميع السلع متوفرة فيه، لكن في ارتفاع شايف الليل اليوم الثاني في ارتفاع في الأسعار. في الأسعار مثلا السكر الزيت في ارتفاع في الأسعار، بس الأسعار بقت ترتفع.
ممكن تقول لنا الأسعار
منطقة بقت يرفع السعر هنا؟
ممكن تقول لنا الأسعار كم كانت بكم وبقت بكم؟
والله الأسعار أنا امبارح عملت استطلاع، مشيت يعني سألت بس من السكر أول تبادي، يعني السكر بدل كان الناس بيبيعوا ب 1500 هسه الآن في حتات عملوه 1800 وفي حتات 2000 عديل. بتاعت عاملين ورافين 2000 عديل يعني الكيلو بتاعت السكر يعني السعر بتاعه. مثلا الزيت عندما كان الباخ الصغيرة دي ابو 9 عالي، اسف واحد يعني بيجد مثلا ابو 9 بيجد 10، يعني في زيادة اضافة زي 3 عالي زيادة، في ناس ضافوها زي 5 عالي زيادة في جميع الأسعار.
وفي معسكرات النزوح بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور، اشتكى النازحين من نزر مجاعة مما يتطلب التدخل العاجل للمنظمات الإنسانية. للمزيد حول أوضاع النازحين في معسكرات ميرشينغ نستمع لإفادة لنازحين في المعسكر.
أنا بتكلم باسم معسكرات النازحين ميرشينغ، ونازحين ميرشينغ أنا مع معاناة كبيرة جدا من نقص الغذاء، والآن هنا يعني الأجهزة والأطفال كلهم في حالة بتسوء تغذية. نحن منذ 2009 حتى الآن ما قدم لنا أي خدمات إنسانية كمعسكرات أو سناتر لتوفير إغاثة في المعسكر في السناتر. فكان الناس يتعامل في زراعات منذ فترة السنوات الماضية، ولدينا سنتين أو 3 سنوات ما في إنسان زرع وحصد، يعني كل المواطن معسكرات النازحين بذروا لكنهم لم يحصدوا. الحصاد بشنو؟ بمناولة الجمال والأغنام والأبقار، والناس ترجو فوادي في المنازل. الآن وصلنا بمرحلة النهاية والحاد، ما في إنسان عنده قوت يوم في اليوم. هنا كمعسكرات النازحين في ميرشينغ شاهدنا مناظر خطيرة جدا، حتى الأطفال يناولوا تراب أكل بدل وجبة، ودي أقصى ما فيهم. منذ أسبوع ولا يومين وثلاثة أمامنا أكثر من يومين، في خلال يومين أكثر من 10 حالات وفيات كبار السن والأطفال من سوء التغذية. هنا نطالب كمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية لتدخل الإنساني فور خلال أسبوع أو أقل من أسبوع، وإذا زاد أكثر من ذلك فلا بد أن يكون في كارثة إنسانية على المستوى محلية ميرشينغ، معسكرات النازحين ميرشينغ دمة مناواشة في حال أقصى وأسوأ من حالة كان الإجنام من زمانك. يعني نزال من 2003 حتى الآن كنا نعاني نعاني، لكن دائما تمت الكبرى بكون في إبارة بتاعت كارثة إنسانية في وفاة الأطفال والأجهزة والناس الجميع، بكون قارث إنساني بواسطة دخول الجو. الآن نسى بوابة الجو دخلت، يعني أكثر من بيت تلقى ناس نايمين، 3-4-5 أفراد نايمين في فراش الأرواد من نتيجة عدم الغذاء في المنازل. والآن نحن ما عندنا أي تدخل إلا ومنظمات، ومنظمات هو مكفولة. نحن نحاول بأبر المنظمات بأي وسيلة إن كانت.
المستمعين الأعزاء، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق يقدمها زميلي عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. لا للعنصرية ما لنقير بعض، ما مقطع فيديو بيزيد قليلا عن الدقيقة الواحدة لكنه منتوج بعناية واحترافية عاليتين لإيصال رسالة واحدة هي لا للعنصرية وكلنا واحد ولنا غير بعض. وبيوصل هذه الرسالة ناس من مختلف الأعمار والنوع والسحنات وأصحاب الهمم، والأمهات بيشددوا على إنه المستقبل رهين بوحدتنا وبيتجاوز اختلافاتنا والتسكير على الشيء والتركيز على شيء واحد فقط هو سودانيتنا التي تجمعنا كافة، وده الضمان الوحيد لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. أهمية الرسالة تزداد الآن والناس جميعا يغطون بسعير الحرب التي تضلي الجميع، تفتت النسيج الاجتماعي أكثر فأكثر وتضيف المزيد من الزيت على نار الكراهية. لا شك أننا بحاجة إلى هذه المقاطع التي تبعث الأمل بمستقبل مشرق وأفضل. من فقرة الترند لفقرة التحقق، تاتشرات للدعم السريع عن طريق جنوب السودان. مقطع فيديو قصير ومن الواضح أنه كان في مجهود كبير بذل لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليه أنه لسيارات دفع رباعي تاتشرات في طريقة للدعم السريع عبر جنوب السودان قادمة من ميناء منبسة الكيني. على الرغم من عدم وجود أي دليل يثبت هذا الزعم، لكن في ناس صدقوه وطالبوا باتخاذ إجراءات ضد جنوب السودان. الفيديو مضلل لعدم وجود أدلة على مكان هذه الشاحنات وإلى أين هي متجهة وما هي الجهة المرسلة والمرسل إليها. وبذكر هذا الفيديو بمقولة عراب البروباغاندا النازية جوزيف جوبليز: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. المجتمع بحاجة للتفكير في محتوى أي رسالة إعلامية لمعرفة الحقيقة من التلفيق. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
شكرا الزميل عباس محمد. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.